إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد أتينا على باب أسباب الميراث وانتهينا منه بحمد الله، واليوم إن شاء الله تعالى معنا الدرس الخامس من دروس شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض للشيخ محمد ابن حجاز رحمه الله، وهذا الشرح ضمن المستوى الثالث من مستويات معهد الدين القيم بإشراف شيخنا علي الرملي حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وثبته على التوحيد والسنة. واليوم معنا بإذن الله سبحانه وتعالى ثلاثة أبواب من هذه المنظومة: باب موانع الإرث، وباب أركانه، وباب شروطه. فقال الناظم رحمه الله تعالى: باب موانع الإرث. ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. باب أركان الإرث. ووارث مورث موروث، أركانه ما دونه ما دونها توريث. باب شروط الإرث، وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضى التوارث. نبدأ بالموانع أولا، ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في بيت واحد، فقال رحمه الله: باب موانع الإرث. ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله الأسباب وانتهينا من دراستها بحمد الله، ناسب أن يذكر الموانع، لأن الموانع لا تحل إلا لمن توفرت فيه أسباب الميراث، والسبب لا ينفذ إلا لمن لم يحل به مانع، فإذا حل المانع فلا ينفعه وجود السبب. والموانع جمع مانع، والمانع لغة الحاجز والحائل من الوصول إلى الشيء. قال الله تعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. فالمانع يؤثر وجودا ولا يؤثر عدما، هو عكس الشرط. مثال المانع نزول دم الحيض عند المرأة، فإنه يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، لكن إذا عدم الحيض فلا يلزم وجود صلاة. والمانع في علم الفرائض وصف علق به الشارع حرمان المتصف بهذا المانع من الإرث، أي صفة إذا وردت على الوارث فإنها تمنعه من الميراث فلا يرث. فرغم وجود السبب، مثلا السبب موجود من نكاح أو نسب أو ولاء، لكن هذا المانع حجزه وحال بينه وبين الميراث، فصار وجوده كعدمه، فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة. هذه الموانع لا تأتي إلا مع وجود السبب كما ذكرنا، فلا تأتي مثلا لمن لم يقم به سبب الميراث أصلا وتقول هذا ممنوع من الميراث لأنه قام به مانع، لا، هذا أصلا ليس له سبب إلى الإرث، فلا بد من وجود السبب لتأتي بالمانع. قال رحمه الله: ويمنع الإرث على اليقين. اليقين هو العلم الجازم الذي لا شك فيه، وهو أعلى درجات العلم. قال الله تعالى: وإنه لحق اليقين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: أي أعلى مراتب العلم، فإن أعلى مراتب العلم اليقين، وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول. انتهى كلامه. والمعنى أنه من اتصف بأحد موانع الإرث التي سيأتي ذكرها فقد منع من الميراث يقينا لا شك فيه بلا خلاف. أول مانع من موانع الإرث التي ذكرها الناظم رحمه الله الرق. والرق مأخوذ من الاسترقاق، وهو الاستعباد. فالرق في اللغة معناه العبودية، وهو في الاصطلاح عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، فهو عجز حكمي ليس بعجز حسي. العجز الحسي يكون في الأعضاء كأصحاب الاحتياجات الخاصة، لكن هذا عجز حكمي. فالرقيق ليس له الحق في الملك ولا في التصرف ولا في البيع ولا في الشراء حكما لا حسا، لأنه قادر على البيع والشراء والتصرف حسا، لكنه هو لا يقدر على ذلك حكما. هذا العجز الحكمي يكون بسبب الكفر، فالرق لا يكون إلا للكافر، أما المسلم فلا يسترق. لكن إن أسلم الكافر الذي استرق فإنه يبقى رقيقا حتى ولو أسلم. وقد يستمر رق المسلم بالتوارث والتوالد. وهنا سؤال: من أين يأتي الرق؟ نقول: يأتي الرق من طرق، أساسها أهمها الجهاد، وذلك عند وقوع بعض المحاربين أو صبيانهم أو نسائهم أسرى في يد المسلمين، وهم صنفان. هؤلاء الأسرى صنفان: صنف لا يقاتل كالصبيان والنساء والشيوخ، هؤلاء يكونون أرقاء أي عبيد بسبب السبي، ولا يخير فيهم الإمام، ويقسمون مع الغنائم، وفي استرقاقهم حفظ لهم من التشرد والاغتصاب وضياع الحقوق، وهذا لمصلحتهم هم. وقد يدخلون في الإسلام، وهذه أعظم فضيلة تحصل لهم. الصنف الثاني من الأسرى: البالغ المقاتل، فإن الإمام أو قائد الجيش يخير فيهم بين أمور أربعة حسب المصلحة: فإما القتل، له أن يقتل هذا الأسير، وإما أخذ الفداء بأن يدفعه إلى أهله من الكفار ويأخذ مالا مقابله، أو يفدي به بعض أسرى المسلمين، وإما الاسترقاق أي يجعله عبدا رقيقا حتى ولو أسلموا فإنهم يبقوا رقيقا حتى يعتقوا، وإما المن بدون شيء يعني إطلاق سراحه بدون مقابل. ويأتي الرق كذلك عن طريق الشراء أو الهبة والوصية والصدقة والميراث وغيرها من صور انتقال الأموال. فإذا كان من قام به سبب الإرث من نكاح أو نسب أو ولاء رقيقا أي عبدا، فإن صفة الرق مانع من موانع الإرث رغم وجود السبب، والرق مانع من الجانبين، فلا يرث الرقيق ولا يورث. أما كون الرقيق لا يرث فلأن الله عز وجل عندما أضاف الميراث إلى مستحقيه أضافه باللام الدالة على التمليك. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر، هنا لام تدل على التمليك، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن، اللام تدل على التمليك، فلهن مثل ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها، اللام لام دالة على التمليك، فلها النصف ولأبويه، اللام تدل على التمليك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، اللام في لأمه تدل على التمليك، فإن كان له إخوة فلأمه، اللام تدل على التمليك، فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. وهذا فيه دليل على أن الوارث أهل للتمليك، فلو أعطينا الرقيق الميراث لكنا حقيقة أعطينا الميراث لسيد الرقيق، لأن الرقيق نفسه لا يملك، وإنما ملكه لسيده، وسيده لا سبب بينه وبين الميت، لا نسب ولا نكاح ولا ولاء، فيكون قد ورث بلا سبب. وأما كونه لا يورث فلأنه هو نفسه مال مملوك لسيده. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والشاهد عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أي رقيقا لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا. ويدل على أنه لا يملك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وهذا الحديث متفق عليه، والعلماء مجمعون على أن العبد إذا مات فإن ماله لسيده. والرقيق لا يرث بجميع أنواعه ولا يورث إلا المبعض، فالخلاف فيه شديد. وأقسام الرقيق ستة: أولها القن، وهو الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته، أو نقول هو الكامل في رقه المملوك بكليته، فهو عبد خالص. النوع الثاني من الرقيق المدبر، وهو العبد الذي علق عتقه على موت سيده، كأن يقول له سيده: أنت حر دبر موتي. النوع الثالث أم الولد، وهي الجارية التي يطأها سيدها بملك اليمين فتلد منه، ومن ذلك مارية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. المعلق عتقه بصفة، كأن يقول له سيده: إذا ولدت زوجتي غلاما ذكرا صرت حرا. هذا هو المعلق عتقه على صفة. النوع الخامس المكاتب، وهو العبد الذي يتعاقد مع سيده على أنه إذا أدى له قدرا معينا من المال صار حرا. مثال ذلك في الصحابة رضي الله عنهم بريرة رضي الله عنها، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت: يعني عائشة رضي الله عنها إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. النوع السادس والأخير من أنواع الرقيق المبعض، وهذا بعضه حر وبعضه رقيق، كأن يكون مشتركا بين 2 مثلا، فيعتق أحدهما نصيبه ولا يعتق الآخر، فيصير بعضه حر وبعضه لا يزال رقيقا. الأربع الأوائل لا يرثون ولا يورثون ولا خلاف بين أهل العلم فيهم، وهم القن والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه على صفة. إنما حصل الخلاف في المكاتب والمبعض، والخلاف في المبعض أشد. فأما المكاتب فالصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فلا يرث ولا يورث، وهذا الذي يؤيده الدليل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، أخرجه أحمد وغيره. وأما المبعض فذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلى أنه كالقن لا يرث ولا يورث، وبهذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه، وبه قال أهل المدينة. وأما الشافعي رحمه الله فقال لا يرث، ولكنه يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر. وأما أحمد بن حنبل رحمه الله فقال يرث بقدر ما فيه من الحرية ولا يرث بقدر ما فيه من العبودية. المانع الثاني من موانع الإرث القتل، والقتل هو فعل ما يكون سببا لإزهاق النفس، وهو مفارقة الروح البدن. ولما كان الإنسان الأصل فيه الظلم وأنه ظلوم جهول، فربما يستعجل إرثه من مورثه فيقتله لأجل الميراث. سد الشارع هذا الباب فمنع القاتل من الميراث. وفي القاعدة الفقهية من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. فإذا استعجل الإبن إرث أبيه فقتله فإنه لا يرث منه، مع أنه في الأصل من الورثة، لكن كونه حل به مانع القتل فإنه يحرم من الميراث. وهكذا لو قتل الأخ أخاه فإنه لا يرث رغم أنه من جملة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح. والدليل على أن القتل مانع من موانع الإرث قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث، وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وأجمع أهل العلم على أن القتل العمد مانع من موانع الإرث، وأما شبه العمد فالأئمة الأربعة على أنه مانع كالعمد، وأما قتل الخطأ فهو الذي اختلف فيه أهل العلم. وأما شبه العمد فالجمهور على أنه مانع كالعمد، وأما قتل الخطأ فهو الذي اختلف فيه أهل العلم. والقتل مانع من جانب واحد بخلاف الرق، فقد قلنا بأنه مانع من الجانبين، فالقاتل لا يرث من المقتول شيئا، وأما المقتول فإنه يرث من القاتل. صورة ذلك أن يصيب شخص مورثه، أخاه مثلا، بجرح عميق عدوانا، ثم يقدر الله أن يموت هذا الأخ الذي تعدي عليه بالجراحة قبل المعتدي، ثم يموت الآخر يعني المعتدي، فهنا مات القاتل قبل المقتول، ففي هذه الحال يرث المقتول من القاتل بلا خلاف. والقتل أنواع ثلاثة كما درستم في كتاب الدرر، هذه الأنواع هي عمد وخطأ، وهذه قد أجمعوا عليها واختلفوا فيما بين ذلك، وهو شبه العمد، لكنه ثابت، وبه قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقد ورد في هذا حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن قتل الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا والحجر، ديته مغلظة 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود وهو صحيح. فالعمد هو أن يقصد القتل بما يقتل غالبا، كأن يضربه بسيف مثلا. وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، كأن يضربه بعصا صغيرة مثلا، ويسمى خطأ العمد أو عمد الخطأ، وهو يشبه العمد في كونه قصد ضربه، قصد الجناية، ويشبه الخطأ في كونه ضربه بما لا يقتل غالبا. والخطأ النوع الثالث من القتل، الخطأ ألا يقصد ضربه أصلا، وإنما قصد غيره فأصابه، كما لو أراد أن يقتل صيدا فأصاب شخصا فمات. المؤلف أو الناظم رحمه الله أطلق فقال: وقتل ورق وقتل، فلم يفرق بين قتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ، وهذه من المسائل التي اختلف أهل العلم فيها، فما هو القتل الذي يمنع الميراث؟ ذهب الحنفية إلى أن القتل المانع هو كل قتل أوجب الكفارة وما لا فلا، إلا القتل العمد العدوان، فإنه لا يجب الكفارة عندهم، ومع ذلك يمنع الإرث، إلا أنهم استثنوا القتل بحق، والقتل بعذر، والقتل بسبب دون المباشرة، والقتل الصادر من غير مكلف. وذهب المالكية إلى أن القتل العمد العدوان يمنع الميراث، وأما القتل الخطأ فإنه يرث القاتل به من ماله القديم دون الدية. وأما الشافعية فقالوا: لا يرث من له مدخل في القتل ولو كان بحق، كمقتص بأمر من الإمام أو القاضي، ولو كان له دخل في القتل كالشاهد، ولا يرث ولو كان القتل بغير قصد كنائم ومجنون وطفل. وأما الحنابلة فقالوا: القتل المانع هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا. والقول الصحيح الذي يتماشى مع الأدلة والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو وسط بين الأقوال، وهو أن القتل المانع من الميراث ما كان بغير حق، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ، وسواء كان مباشرة أم بسبب. والقتل المانع من الميراث هو المضمون بقود، أي بقصاص، وهو العمد العدوان، لأن العمد مضمون بالقصاص إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية، والدية هنا مغلظة، وهي 100 من الإبل، في منها 40 في بطونها أولادها، وهي في مال الجاني حالة غير مؤجلة. والقتل المانع كذلك المضمون بدية، وهو شبه العمد، وفيه الدية مغلظة، 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها، ولا قصاص فيه، وهي على العاقلة مؤجلة، غير حالة وفيها الكفارة. والقتل المانع كذلك هو المضمون بكفارة وهو الخطأ، والقتل الخطأ فيه الكفارة وفيه الدية، والدية فيه مخففة وهي 100 من الإبل، وهي على العاقلة مؤجلة غير حالة. والكفارة وفيه الكفارة يعني، والكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين. أما ما كان غير مضمون بشيء من ذلك فإنه ليس بمانع، كمن قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه، ومن ذلك قتل الباغي المعتدي فإنه قتل بحق. رجح هذا القول يعني قول الحنابلة الشيخان ابن باز رحمه الله والفوزان حفظه الله في التحقيقات المرضية، والله أعلم. ويستثنى من ذلك حوادث السيارات، وهذه من الأمور الحادثة النازلة. فلو أجرينا ما سبق ما قلناه سابقا، وأن القتل بسبب هو من جملة القتل المانع من الإرث، لكان القتل بالحادث المروري مانعا كذلك من الميراث. وقد اختلف في هذه المسألة أهل العلم المعاصرين، لكن أكثر العلماء على أن هذا النوع من القتل رغم أنه بسبب لكنه ليس بمانع ما لم توجد قرائن تدل على قصد قتل مورثه، لأن احتمالية قصد قتل مورثه بالحادث احتمالية ضئيلة جدا، والله أعلم. المانع الثالث اختلاف الدين، وذلك بأن يكون أحد المتوارثين متوارثين على دين غير دين الآخر، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، وهذا مانع من الجانبين. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والدليل على أن اختلاف الدين من موانع الإرث قول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام عن ابنه الذي كفر بالله، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، فنفى الله أن يكون من أهله لأنه ليس على دينه، فنوح عليه السلام مسلم وابنه كافر. ومن السنة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي رواه الجماعة أي أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم في صحيحيهما، والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم، قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وتحت هذا المانع مسائل، المسألة الأولى ميراث الكافر من المسلم، أما إرث الكافر من المسلم فالإجماع منعقد أن الكافر لا يرث المسلم لا بنكاح ولا بنسب، قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وفي الحديث المتقدم حديث أسامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. المسألة الثانية ميراث المسلم من الكافر، أما إرث المسلم من الكافر فالراجح والذي عليه الجمهور سلفا وخلفا عدم التوارث بينهما لا بنسب ولا بنكاح ولا بولاء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، حتى نقل بعضهم الإجماع على ذلك كذلك. فلو أن مسلما تزوج نصرانية ومات أحدهما عن الآخر فإنهما لا يتوارثان، فرغم وجود السبب الذي هو النكاح إلا أن المانع منع من حصول التوارث بينهما وهو اختلاف الدين. المسألة الثالثة ميراث الكافر من الكافر، لا خلاف بين أهل العلم في توريث الكافر من الكافر إذا اتحد دينهم، لكن ما العمل إذا اختلفت أديانهم، كأن يكون أحدهما نصرانية والآخر يهودية. الخلاف حاصل في هذه المسألة، فذهب أبو حنيفة والشافعي وفي قول للإمام أحمد وجمهور العلماء أن الكفر بجميع نحله وملله كله ملة واحدة. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فعلى ذلك يرث بعضهم من بعض. وأما الإمام مالك رحمه الله فنسب إليه أنه ذهب إلى أن الكفر ملل ثلاث: النصارى ملة، واليهود ملة، ومن عداهما ملة، لأن من عدا اليهود والنصارى يجمعهم ألا كتاب لهم، فلذلك جعلهم ملة مستقلة عن اليهود وعن النصارى. وعند الإمام أحمد رحمه الله في قوله الآخر وقول للمالكية أن الكفر ملل شتى متفرقة، ومما استدلوا به قوله تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. فاليهود ملة، والنصارى ملة، وعبدة الشمس ملة، وعبدة الأوثان ملة، والمجوس ملة، وهكذا. والملة هي الدين، فلا توارث بين أهل ملتين، أي لا توارث بين دينين، فلا يرث بعضهم من بعض. ولعل هذا القول هو القول الذي تعضده الأدلة، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بإطلاقه بأن اختلاف الدين من موانع الإرث، والله أعلم. تظهر صورة هذا الخلاف في مجوسي مات عن أربعة بنين: ابن مجوسي، وابن من عبدة الأوثان، وابن نصراني، وابن يهودي. فعلى قول أبي حنيفة والشافعي، وهو أن الكفر ملة واحدة، فإن الأبناء الأربعة كلهم يرثون أباهم المجوسي. وأما على قول الإمام مالك رحمه الله، هو القول الثاني الذي ذكرناه، فإنه خص التركة للابن المجوسي وللابن الذي من عبدة الأوثان لاتفاقهم مع الميت في ملة واحدة، ولا شيء للنصراني ولا شيء لليهودي لاختلاف الملة. وعلى قول الإمام أحمد رحمه الله وعلى القول وهو القول الذي رجحناه، فقد خص التركة للابن المجوسي فقط دون الآخرين، لأنه على نفس ملة أبيه المجوسية، ولا شيء للنصراني ولا شيء لليهودي ولا شيء لعابد الوثن لاختلاف الملة، والله أعلم. ويستثنى من ذلك عند الإمام أحمد رحمه الله الإرث بالولاء، فإنه لا يمنع بالكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته، إلا أن يكون عبده أو أمته. لكن هذا الحديث الصحيح فيه الوقف، هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف من قول جابر رضي الله عنه، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واستثنوا كذلك ما إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه المسلم، فإنه يرث منه ترغيبا له في الإسلام. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه لمتن الرحبية رد على هذين الاستثناءين وقال: هذا القول مرجوح ضعيف، لأن الحديث مصادم له يرده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقال في نفس الشرح: وهذا القول مرجوح شاذ مخالف للأدلة الصحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مطلقا. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، الجمهور على أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم مطلقا، سواء بالنسب أو بالولاء لا يتوارثان. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي الموانع المتفق عليها التي اتفق عليها أهل العلم، وإلا فهناك موانع أخرى يطول ذكرها ويتشتت الذهن بتفصيل القول فيها، لكن نذكرها إيجازا وعزوا لأصحابها فقط من باب العلم بها. فالموانع عند الحنفية هذه الثلاث المتفق عليها: رق قتل واختلاف الدين، وزادوا رابعها اختلاف الدار بين الكفار، واختلفوا في حقيقة اختلاف الدار بين الكفار على أقوال، لكن الصحيح أن هذا ليس بمانع لأنه لم يرد فيه نص ولا إجماع، كيف وقد ورد قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، حيث جعل علة منع التوارث اختلاف الملة ولم يعتبر اختلاف الدار. والموانع عند المالكية 10 جمعها صاحب الدرة البيضاء في كلمة عش لك رزق. فالعين عدم الاستهلال، فالعين في عش لك رزق عدم الاستهلال، ومعناه أن الولد إذا خرج من بطن أمه ولم يستهل صارخا لا يرث ولا يورث، لأن الصراخ أحد علامات الحياة في الصبي. لكن هذا المانع يمكن إرجاعه إلى شرط تحقق حياة الوارث فيغني عن ذكره هنا في الموانع. والشين الشك في موت المورث، أو الشك في حياة المولود، أو الشك في تقدم موت المورث أو الوارث، أو الشك في الذكورة والأنوثة. ويمكن إرجاع غالب هذه الموانع إلى الشروط لا إلى الموانع، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. واللام اللعان، ولم يعده غيرهم مانعا، واعترضوا عليهم بأن عدم الإرث به لعدم ثبوت النسب بين الملاعن والولد المنفي. والكاف الكفر، وهذا من المتفق عليه. والراء الرق، وهذا من المتفق عليه. والزاي ولد الزنا، ولكن هذا يرجع إلى عدم ثبوت السبب الذي هو النسب. والقاف القتل، وهذا من المتفق عليه. والموانع عند الشافعية ها الثلاثة المذكورة: رق قتل واختلاف الدين، وزادوا الردة وغيرهم ألحقها بالكفر الأصلي، وهي داخلة في مانع اختلاف الدين، فليست مانعا مستقلا، ولا فرق بين الكفر الطارئ والكفر الأصلي. والخامس الحرابة، أو اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحرابة، وهي نفسها اختلاف الدار عند الحنفية، ومن صورها أن يكون نصراني وهو ذمي مقيم عندنا، وبين نصراني آخر حربي في بلاد الكفار نسب، فعلى قولهم لا يرث هذا من هذا لأن الدار مختلفة. وذكرنا أن الصحيح أن هذا ليس بمانع لأنه لم يرد فيه نص ولا إجماع، كيف وقد ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، فجعل علة منع التوارث اختلاف الملة لاختلاف الدار بالذمة والحرابة. والسادس المانع السادس عند الشافعية الدور الحكمي، وهو مانع عند الشافعية فقط، وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه، كأن يقر أخ حائز كل مال الميت بابن للميت فيثبت نسب الميت ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخ عن الميراث ولم يأخذ شيئا، فلا يقبل إقراره، وإذا لم يقبل إقراره لم يثبت الإرث أيضا. والموانع عند الحنابلة 3، وهي المتفق عليها فقط: رق وقتل واختلاف ديني. فأنت ترى أن تسمية غالبها موانع تساهل واضح، فمنها ما يرجع إلى عدم وجود الشرط ولا يعد في الموانع، ومنها ما يرجع إلى عدم ثبوت السبب كعدم ثبوت النسب، ومنها ما هو داخل تحت هذه الثلاث المتفق عليها، ومن الخلاف ما هو في تسميتها مانعا فقط، والله أعلم. قال رحمه الله: باب أركان الإرث. ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث. الأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، لذلك قيل لزاوية البناء ركنا لأنها أقوى جانب في البناء ولا يقوم البناء إلا بها. قال الله تعالى عن لوط عليه السلام: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأشد الأركان وأقواها التي أوى إليها لوط عليه السلام الله سبحانه وتعالى، فهو الذي لا يقوم لقوته أحد. فكذلك للإرث أركان لا يتم إلا بها. والركن في الاصطلاح ما تتركب منه ماهية الشيء، أي ما كان جزءا من الشيء ولا يوجد هذا الشيء إلا به، كالركوع للصلاة مثلا، فإن الركوع جزء من الصلاة ولا توجد الصلاة إلا به. والمؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أركان للإرث من غير عطف بينها بواو العطف، وذلك للضرورة الشعرية. أولا الوارث، وهو من انتقلت إليه التركة بعد موت مورثه، وهو الذي توفرت فيه أحد أسباب الإرث ثلاثة وانتفت عنه موانعه، ولا بد من التأكد من حياته بعد موت مورثه ولو للحظة، أو ألحق بالأحياء حكما كالحمل. الركن الثاني المورث، وهو الذي انتقلت التركة منه إلى غيره بسبب الموت ذكرا كان أو أنثى، أو ألحق بالأموات حكما كالمفقود، أو ألحق بالأموات تقديرا كالحمل. ومن الخطأ الفادح ما يحصل كثيرا في قسمة، وهو قسمة التركة قبل موت المورث، خوفا من النزاع الذي قد يحصل بين الورثة. لكن نحن نقول: يا أخي أنت ما زلت حيا والأعمار بيد الله، والله أعلم من الذي يموت أولا. ثالث ركن الموروث، وهو التركة، وهو ما تركه الميت من أموال منقولة وغير منقولة، أو نقول هو ما تركه الميت من أموال وحقوق، أو نقول كما قال الناظم سابقا: ولإرث ما فضل، أي الموروث هو ما فضل عن مؤن التجهيز وعن الديون بأنواعها وعن الوصية. فإذا مات زيد عن ابن له اسمه عمرو وخلف بيتا، فزيد هو المورث وعمرو هو الوارث والبيت هو الموروث. ثم قال رحمه الله: أركانه ما دونها توريث. هذه ثلاثة أركان، إذا فقد واحد منها فلا ميراث. فلو فرضنا أن ميتا مات ولم يخلف مورثا، لا من الأصول ولا من الفروع ولا زوجة، وليس له مولى، مقطوع، ما له أحد، ففي هذه الحال لا يثبت الإرث. ولو فرضنا أن إنسانا فقد ولم يحكم الحاكم بموته، فلا يثبت الإرث في هذه الحال لعدم وجود مورث. ولو فرضنا أن هناك وارث وهناك مورث لكن لا يوجد موروث، فلا يوجد إرث في هذه الحال لتخلف ركن التركة. ثم قال الناظم رحمه الله: باب شروط الإرث، وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فالشرط يؤثر عدما ولا يؤثر وجودا، فهو عكس المانع تماما، كالولي في النكاح وكالوضوء للصلاة، فإنه يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الوضوء وجود صلاة. الآن الميراث نفس الشيء، له شروط، إذا توفرت هذه الشروط وجد الميراث، وإذا تخلف أحدها لم يوجد الميراث. الشرط الأول تحقق وجود الوارث، والمعنى أن نتحقق أن الوارث حين مات مورثه كان موجودا، أي كان حيا حياة حقيقية ولو للحظة، أو هو ملحق بالأحياء حكما. والحياة الحقيقية تثبت إما بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين. وأما الملحق بالأحياء فكأن يموت ميت عن حمل يرثه قبل أن تنفخ فيه الروح. فنحن متيقنون بوجود الحمل في الرحم لكن ليس حيا، فهو في هذه الحال ملحق بالأحياء حكما، فيرث إذا استهل صارخا لأنه حينئذ ثبتت حياته. فهنا شرطين لكي يلحق الحمل بالأحياء، وهما: أولا تحقق وجود هذا الحمل في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. الشرط الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة، وذلك بأن يستهل صارخا، والاستهلال هو صدور ما يدل على حياته من صياح أو بكاء، فالمولود لا يرث إلا إذا نزل حيا، وهذه علامات تدل على أنه قد نزل حيا، وإذا نزل حيا ورث، وإذا نزل ميتا لا يرث. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث، وهو صحيح، ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث. والدليل على هذا الشرط قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم. فاللام في هذه الآيات تدل على التمليك، والتمليك لا يكون إلا للحي، إذ الميت لا يملك. الشرط الثاني موت المورث، والمعنى أن نتحقق أن المورث قد مات حقيقة، أو نلحقه بالموت حكما أو تقديرا. حقيقة إما بالمشاهدة فنشاهده أمامنا ميتا، وإما بأن يستفيض لدى الناس أن فلانا من الناس قد مات، وإما بشهادة عدلين اثنين بأن فلانا من الناس قد مات. وأما صورة إلحاق المورث بالموتى حكما فتتضح في المفقود، وهو الذي انقطع خبره، فلا يدرى أحي هو أم ميت. فقد يقدر القاضي مدة من الزمن انتظارا لعودته، كأن يقدر 7 سنين مثلا، فبعد انقضاء المدة فإنه يحكم القاضي بأنه ملحق بالأموات حكما. فنحن لا نتيقن من موته حقيقة لكنه ألحق بالموتى حكما. وأما صورة إلحاقه بالموتى تقديرا فتتضح في الجنين الذي انفصل ميتا بسبب جناية على أمه، وهذه الجناية توجب غرة عبد أو أمه، وتقدر 5 من الإبل لورثة هذا الجنين. ففي هذه الحال قدرنا حياة الجنين في بطن أمه، ثم قدرنا موته بسبب هذه الجناية، فالمورث في هذه الحال هو هذا الجنين الساقط، وتركته الموروثة هي قيمة الجناية التي قلنا هي 5 من الإبل. والدليل على هذا الشرط قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والهلاك هو الموت، والإنسان يترك ما له بعد موته لا قبل موته. الشرط الثالث اقتضاء التوارث، ومعنى هذا الشرط أن نعلم الجهة المقتضية للإرث، وما هو السبب لكونه وارثا، هل ورث بسبب النكاح، أم هل ورث بسبب النسب، أم هل ورث بسبب الولاء، وما هي جهة القرابة بينه وبين المورث، هل هي بنوة، أبوة، أمومة، أخوة. فالزوج يرث زوجته، والزوجة ترث زوجها بالنكاح، فالجهة المقتضية للتوريث هنا هي النكاح، والابن يرث أباه بالنسب، والأم ترث ابنها بالنسب، والمعتق يرث عتيقه بالولاء. لكن كيف يمكننا أن نعلم بهذه الجهات المقتضية للتوريث؟ نعلم ذلك بالاستفاضة، كأن يستفيض عند الناس أن هذه فلانة زوجة فلان، ويستفيض عند الناس بأن هذا ابن هذا، ونعلم ذلك كذلك بإخبار أصحاب النسب، فنرجع إلى إخبار عدل منهم أن فلانا قريب لفلان وهو ابن عمه مثلا. وعلى ضوء هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها لو قدر أن مات اثنان فأكثر ممن توفرت فيهم أسباب الإرث وانتفت عنهم موانعه في حادث كحادث مروري أو في غرق سفينة أو في زلزال أو زلزال أو ما شبه ذلك، فلم يعلم أيهما مات أولا قبل الآخر، ففي هذه الحال لا يثبت التوارث بينهما ولا يرث أحدهم من الآخر لانتفاء الشرط في هذه الحال، فلم نتحقق من شرط حياة الوارث بعد موت مورثه. هذا كل ما يتعلق بالشروط، فأنت ترى يا أيها الطالب، يا من وفقك الله وأنت في طريق الطلب، انظر لهذا المتن على شدة اختصاره، كما سبق وأن أشرنا الكلمة الواحدة تعطيك علما غزيرا جدا. والناظم رحمه الله وفق إلى حد بعيد جدا في شدة اختصاره لنظمه رحمه الله. ونحن ذكرنا بعض الأمور وأعرضنا عمدا في بعض الأحيان عن أقوال العلماء وأصحاب المذاهب، وأعرضنا عن مناقشة الأدلة وكيف رد بعضهم على بعض، فذكرنا في الكثير القول الراجح ومشينا، وهذه تساعد الطالب على ترسيخ المعلومة في ذهنه، وإلا فهو غير مطالب بحفظ كل هذه الأمور. فالذي نوصي طالب العلم به هو حفظ المنظومة، وإلا فليحفظ ما سنذكره كالخلاصة، لكن مع الحفظ الفهم. قال الشاعر: إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقن من غلط. فأسباب الإرث ثلاثة: النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح ويحصل به الإرث من الطرفين، فيرث به الزوج من زوجته وترث به الزوجة أو الزوجات من الزوج. النسب، وهو من تربطه بالميت ولادة قربت أم بعدت، ويرث به الأصول والفروع والحواشي. الولاء، وهو نعمة العتيق على عتيقه بالعتق، ويرث به من جانب واحد، فيرث المعتق العتيق وعصبته لا العكس. وموانع الإرث المتفق عليها كذلك ثلاثة، وهي: الرق، وهو عجز حكمي يلحق الإنسان بسبب كفره بالله سبحانه وتعالى، ويمنع التوارث به من الطرفين، فلا يرث الرقيق ولا يورث. القتل، وهو فعل ما يكون سببا لإزهاق النفس، ويمنع التوارث به من جهة واحدة، فلا يرث القاتل من المقتول شيئا. وذكرنا أن القول الصحيح في القتل المانع من الميراث هو ما كان بغير حق، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ. المانع الثالث اختلاف الدين، بأن يكون الوارث على غير دين المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، ويمنع التوارث به من الطرفين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وأركان الإرث ثلاثة، هي: الوارث، هو الذي استحق التركة بعد موت مورثه، والمورث، وهو الميت الذي انتقلت التركة منه إلى غيره، والموروث، وهو التركة، وهو ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق. وشروط الإرث ثلاثة، وهي: التحقق من وجود الوارث، إما التحقق من حياته حال موت مورثه حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين، وإما أن يلحق بالأحياء حكما كالحمل. الشرط الثاني: التحقق من موت المورث، إما التحقق من موته حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين، وإما أن يلحق بالأموات حكما كالمفقود، وإما أن يلحق بالأموات تقديرا كالحمل يسقط ميتا بجناية على أمه. والشرط الثالث: العلم بالجهة المقتضية للتوريث، كالعلم بالسبب المقتضي للتوريث، فإما نكاح وإما نسب وإما ولاء، وبجهة القرابة بينه وبين الميت كالأبوة أو البنوة أو الأخوة وغير ذلك. فهذه جملة الأسباب والموانع والأركان والشروط المتعلقة بالإرث. فلتحقق الميراث يجب أن تتوفر الأسباب والشروط، ويجب أن تنتفي الموانع، وإلا فلا ميراث. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وجنبنا وإياكم مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد أتينا على باب أسباب الميراث وانتهينا منه بحمد الله، واليوم إن شاء الله تعالى معنا الدرس الخامس من دروس شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض للشيخ محمد ابن حجاز رحمه الله، وهذا الشرح ضمن المستوى الثالث من مستويات معهد الدين القيم بإشراف شيخنا علي الرملي حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وثبته على التوحيد والسنة. واليوم معنا بإذن الله سبحانه وتعالى ثلاثة أبواب من هذه المنظومة: باب موانع الإرث، وباب أركانه، وباب شروطه. فقال الناظم رحمه الله تعالى: باب موانع الإرث. ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. باب أركان الإرث. ووارث مورث موروث، أركانه ما دونها توريث. باب شروط الإرث، وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضى التوارث. نبدأ بالموانع أولا. ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في بيت واحد، فقال رحمه الله: باب موانع الإرث. ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله الأسباب وانتهينا من دراستها بحمد الله، ناسب أن يذكر الموانع، لأن الموانع لا تحل إلا لمن توفرت فيه أسباب الميراث، والسبب لا ينفذ إلا لمن لم يحل به مانع، فإذا حل المانع فلا ينفعه وجود السبب. والموانع جمع مانع، والمانع لغة الحاجز والحائل من الوصول إلى الشيء. قال الله تعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. فالمانع يؤثر وجودا ولا يؤثر عدما، هو عكس الشرط. مثال المانع نزول دم الحيض عند المرأة، فإنه يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، لكن إذا عدم الحيض فلا يلزم وجود صلاة. والمانع في علم الفرائض وصف علق به الشارع حرمان المتصف بهذا المانع من الإرث، أي صفة إذا وردت على الوارث فإنها تمنعه من الميراث فلا يرث. فرغم وجود السبب، مثلا السبب موجود من نكاح أو نسب أو ولاء، لكن هذا المانع حجزه وحال بينه وبين الميراث، فصار وجوده كعدمه، فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة. هذه الموانع لا تأتي إلا مع وجود السبب كما ذكرنا، فلا تأتي مثلا لمن لم يقم به سبب الميراث أصلا وتقول هذا ممنوع من الميراث لأنه قام به مانع. لا، هذا أصلا ليس له سبب إلى الإرث، فلا بد من وجود السبب لتأتي بالمانع. قال رحمه الله: ويمنع الإرث على اليقين. اليقين هو العلم الجازم الذي لا شك فيه، وهو أعلى درجات العلم. قال الله تعالى: وإنه لحق اليقين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: أي أعلى مراتب العلم، فإن أعلى مراتب العلم اليقين، وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول. انتهى كلامه. والمعنى أنه من اتصف بأحد موانع الإرث التي سيأتي ذكرها فقد منع من الميراث يقينا لا شك فيه بلا خلاف. أول مانع من موانع الإرث التي ذكرها الناظم رحمه الله الرق. والرق مأخوذ من الاسترقاق، وهو الاستعباد. فالرق في اللغة معناه العبودية، وهو في الاصطلاح عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، فهو عجز حكمي ليس بعجز حسي. العجز الحسي يكون في الأعضاء كأصحاب الاحتياجات الخاصة، لكن هذا عجز حكمي. فالرقيق ليس له الحق في الملك ولا في التصرف ولا في البيع ولا في الشراء حكما لا حسا، لأنه قادر على البيع والشراء والتصرف حسا، لكنه هو لا يقدر على ذلك حكما. هذا العجز الحكمي يكون بسبب الكفر، فالرق لا يكون إلا للكافر، أما المسلم فلا يسترق. لكن إن أسلم الكافر الذي استرق فإنه يبقى رقيقا حتى ولو أسلم، وقد يستمر رق المسلم بالتوارث والتوالد. وهنا سؤال: من أين يأتي الرق؟ نقول: يأتي الرق من طرق، أساسها أهمها الجهاد، وذلك عند وقوع بعض المحاربين أو صبيانهم أو نسائهم أسرى في يد المسلمين، وهم صنفان. هؤلاء الأسرى صنفان: صنف لا يقاتل كالصبيان والنساء والشيوخ، هؤلاء يكونون أرقاء أي عبيد بسبب السبي، ولا يخير فيهم الإمام، ويقسمون مع الغنائم، وفي استرقاقهم حفظ لهم من التشرد والاغتصاب وضياع الحقوق، وهذا لمصلحتهم هم. وقد يدخلون في الإسلام، وهذه أعظم فضيلة تحصل لهم. الصنف الثاني من الأسرى: البالغ المقاتل، فإن الإمام أو قائد الجيش يخير فيهم بين أمور أربعة حسب المصلحة: فإما القتل، له أن يقتل هذا الأسير، وإما أخذ الفداء بأن يدفعه إلى أهله من الكفار ويأخذ مالا مقابله، أو يفدي به بعض أسرى المسلمين، وإما الاسترقاق أي يجعله عبدا رقيقا حتى ولو أسلموا فإنهم يبقوا رقيقا حتى يعتقوا، وإما المن بدون شيء يعني إطلاق سراحه بدون مقابل. ويأتي الرق كذلك عن طريق الشراء أو الهبة والوصية والصدقة والميراث وغيرها من صور انتقال الأموال. فإذا كان من قام به سبب الإرث من نكاح أو نسب أو ولاء رقيقا أي عبدا، فإن صفة الرق مانع من موانع الإرث رغم وجود السبب، والرق مانع من الجانبين، فلا يرث الرقيق ولا يورث. أما كون الرقيق لا يرث فلأن الله عز وجل عندما أضاف الميراث إلى مستحقيه أضافه باللام الدالة على التمليك. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر، هنا لام تدل على التمليك، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن، اللام تدل على التمليك، فلهن مثل ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها، اللام لام دالة على التمليك، فلها النصف ولأبويه، اللام تدل على التمليك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، اللام في لأمه تدل على التمليك، فإن كان له إخوة فلأمه، اللام تدل على التمليك، فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. وهذا فيه دليل على أن الوارث أهل للتمليك، فلو أعطينا الرقيق الميراث لكنا حقيقة أعطينا الميراث لسيد الرقيق، لأن الرقيق نفسه لا يملك، وإنما ملكه لسيده، وسيده لا سبب بينه وبين الميت، لا نسب ولا نكاح ولا ولاء، فيكون قد ورث بلا سبب. وأما كونه لا يورث فلأنه هو نفسه مال مملوك لسيده. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والشاهد عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أي رقيقا لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا، ويدل على أنه لا يملك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وهذا الحديث متفق عليه، والعلماء مجمعون على أن العبد إذا مات فإن ماله لسيده. والرقيق لا يرث بجميع أنواعه ولا يورث إلا المبعض، فالخلاف فيه شديد. وأقسام الرقيق ستة: أولها القن، وهو الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته، أو نقول هو الكامل في رقه المملوك بكليته، فهو عبد خالص. النوع الثاني من الرقيق المدبر، وهو العبد الذي علق عتقه على موت سيده، كأن يقول له سيده: أنت حر دبر موتي. النوع الثالث أم الولد، وهي الجارية التي يطأها سيدها بملك اليمين فتلد منه، ومن ذلك مارية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. المعلق عتقه بصفة، كأن يقول له سيده: إذا ولدت زوجتي غلاما ذكرا صرت حرا. هذا هو المعلق عتقه على صفة. النوع الخامس المكاتب، وهو العبد الذي يتعاقد مع سيده على أنه إذا أدى له قدرا معينا من المال صار حرا. مثال ذلك في الصحابة رضي الله عنهم بريرة رضي الله عنها، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت، يعني عائشة رضي الله عنها: إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. النوع السادس والأخير من أنواع الرقيق المبعض، وهذا بعضه حر وبعضه رقيق، كأن يكون مشتركا بين 2 مثلا، فيعتق أحدهما نصيبه ولا يعتق الآخر، فيصير بعضه حر وبعضه لا يزال رقيقا. الأربع الأوائل لا يرثون ولا يورثون ولا خلاف بين أهل العلم فيهم، وهم القن والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه على صفة. إنما حصل الخلاف في المكاتب والمبعض، والخلاف في المبعض أشد. فأما المكاتب فالصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فلا يرث ولا يورث، وهذا الذي يؤيده الدليل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، أخرجه أحمد وغيره. وأما المبعض فذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلى أنه كالقن لا يرث ولا يورث، وبهذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه، وبه قال أهل المدينة. وأما الشافعي رحمه الله فقال: لا يرث، ولكنه يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر. وأما أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: يرث بقدر ما فيه من الحرية، ولا يرث بقدر ما فيه من العبودية. المانع الثاني من موانع الإرث القتل، والقتل هو فعل ما يكون سببا لإزهاق النفس، وهو مفارقة الروح البدن. ولما كان الإنسان الأصل فيه الظلم وأنه ظلوم جهول، فربما يستعجل إرثه من مورثه فيقتله لأجل الميراث. سد الشارع هذا الباب فمنع القاتل من الميراث. وفي القاعدة الفقهية: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. فإذا استعجل الابن إرث أبيه فقتله فإنه لا يرث منه، مع أنه في الأصل من الورثة، لكن كونه حل به مانع القتل فإنه يحرم من الميراث. وهكذا لو قتل الأخ أخاه فإنه لا يرث، رغم أنه من جملة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح. والدليل على أن القتل مانع من موانع الإرث قوله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل ميراث، وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وأجمع أهل العلم على أن القتل العمد مانع من موانع الإرث، وأما شبه العمد فالأئمة الأربعة على أنه مانع كالعمد، وأما قتل الخطأ فهو الذي اختلف فيه أهل العلم، وأما شبه العمد فالجمهور على أنه مانع كالعمد، وأما قتل الخطأ فهو الذي اختلف فيه أهل العلم. والقتل مانع من جانب واحد بخلاف الرق، فقد قلنا بأنه مانع من الجانبين، فالقاتل لا يرث من المقتول شيئا، وأما المقتول فإنه يرث من القاتل. صورة ذلك أن يصيب شخص مورثه أخاه مثلا بجرح عميق عدوانا، ثم يقدر الله أن يموت هذا الأخ الذي تعدي عليه بالجراحة قبل المعتدي، ثم يموت الآخر يعني المعتدي، فهنا مات القاتل قبل المقتول، ففي هذه الحال يرث المقتول من القاتل بلا خلاف. والقتل أنواع ثلاثة كما درستم في كتاب الدرر، هذه الأنواع هي عمد وخطأ، وهذه قد أجمعوا عليها واختلفوا فيما بين ذلك وهو شبه العمد، لكنه ثابت وبه قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقد ورد في هذا حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا والحجر، ديته مغلظة 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود وهو صحيح. فالعمد هو أن يقصد القتل بما يقتل غالبا كأن يضربه بسيف مثلا، وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا كأن يضربه بعصا صغيرة مثلا، ويسمى خطأ العمد أو عمد الخطأ، وهو يشبه العمد في كونه قصد ضربه قصد الجناية، ويشبه الخطأ في كونه ضربه بما لا يقتل غالبا. والخطأ النوع الثالث من القتل الخطأ ألا يقصد ضربه أصلا، وإنما قصد غيره فأصابه، كما لو أراد أن يقتل صيدا فأصاب شخصا فمات. المؤلف أو الناظم رحمه الله أطلق فقال: وقتل ورق وقتل، فلم يفرق بين قتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ، وهذه من المسائل التي اختلف أهل العلم فيها، فما هو القتل الذي يمنع الميراث؟ ذهب الحنفية إلى أن القتل المانع هو كل قتل أوجب الكفارة وما لا فلا، إلا القتل العمد العدوان فإنه لا يجب الكفارة عندهم، ومع ذلك يمنع الإرث، إلا أنهم استثنوا القتل بحق والقتل بعذر والقتل بسبب دون المباشرة والقتل الصادر من غير مكلف. وذهب المالكية إلى أن القتل العمد العدوان يمنع الميراث، وأما القتل الخطأ فإنه يرث القاتل به من ماله القديم دون الدية. وأما الشافعية فقالوا: لا يرث من له مدخل في القتل ولو كان بحق، كمقتص بأمر من الإمام أو القاضي، ولو كان له دخل في القتل كالشاهد، ولا يرث ولو كان القتل بغير قصد كنائم ومجنون وطفل. وأما الحنابلة فقالوا: القتل المانع هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا. والقول الصحيح الذي يتماشى مع الأدلة والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو وسط بين الأقوال، وهو أن القتل المانع من الميراث ما كان بغير حق، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ، وسواء كان مباشرة أم بسبب. والقتل المانع من الميراث هو المضمون بقود أي بقصاص، وهو العمد العدوان، لأن العمد مضمون بالقصاص إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية، والدية هنا مغلظة، وهي 100 من الإبل، في منها 40 في بطونها أولادها، وهي في مال الجاني حالة غير مؤجلة. والقتل المانع كذلك المضمون بدية، وهو شبه العمد، وفيه الدية مغلظة، 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها، ولا قصاص فيه، وهي على العاقلة مؤجلة غير حالة، وفيها الكفارة. والقتل المانع كذلك هو المضمون بكفارة، وهو الخطأ، والقتل الخطأ فيه الكفارة وفيه الدية، والدية فيه مخففة، وهي 100 من الإبل، وهي على العاقلة مؤجلة غير حالة. والكفارة وفيه الكفارة يعني، والكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أما ما كان غير مضمون بشيء من ذلك فإنه ليس بمانع، كمن قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه، ومن ذلك قتل الباغي المعتدي، فإنه قتل بحق. رجح هذا القول، يعني قول الحنابلة، الشيخان ابن باز رحمه الله والفوزان حفظه الله في التحقيقات المرضية، والله أعلم. ويستثنى من ذلك حوادث السيارات، وهذه من الأمور الحادثة النازلة، فلو أجرينا ما سبق، ما قلناه سابقا، وأن القتل بسبب هو من جملة القتل المانع من الإرث، لكان القتل بالحادث المروري مانعا كذلك من الميراث. وقد اختلف في هذه المسألة أهل العلم المعاصرين، لكن أكثر العلماء على أن هذا النوع من القتل رغم أنه بسبب، لكنه ليس بمانع ما لم توجد قرائن تدل على قصد قتل مورثه، لأن احتمالية قصد قتل مورثه بالحادث احتمالية ضئيلة جدا، والله أعلم. المانع الثالث اختلاف الدين، وذلك بأن يكون أحد المتوارثين متوارثين على دين غير دين الآخر، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، وهذا مانع من الجانبين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والدليل على أن اختلاف الدين من موانع الإرث قول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام عن ابنه الذي كفر بالله، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، فنفى الله أن يكون من أهله لأنه ليس على دينه، فنوح عليه السلام مسلم وابنه كافر. ومن السنة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي رواه الجماعة، أي أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم في صحيحيهما، والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وتحت هذا المانع مسائل: المسألة الأولى ميراث الكافر من المسلم، أما إرث الكافر من المسلم فالإجماع منعقد أن الكافر لا يرث المسلم، لا بنكاح ولا بنسب، قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وفي الحديث المتقدم حديث أسامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. المسألة الثانية ميراث المسلم من الكافر، أما إرث المسلم من الكافر فالراجح والذي عليه الجمهور سلفا وخلفا عدم التوارث بينهما، لا بنسب ولا بنكاح ولا بولاء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، حتى نقل بعضهم الإجماع على ذلك كذلك. فلو أن مسلما تزوج نصرانية ومات أحدهما عن الآخر فإنهما لا يتوارثان، فرغم وجود السبب الذي هو النكاح، إلا أن المانع منع من حصول التوارث بينهما، وهو اختلاف الدين. المسألة الثالثة: ميراث الكافر من الكافر. لا خلاف بين أهل العلم في توريث الكافر من الكافر إذا اتحد دينهم، لكن ما العمل إذا اختلفت أديانهم، كأن يكون أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا؟ الخلاف حاصل في هذه المسألة، فذهب أبو حنيفة والشافعي وفي قول للإمام أحمد وجمهور العلماء أن الكفر بجميع نحله وملله كله ملة واحدة. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فعلى ذلك يرث بعضهم من بعض. وأما الإمام مالك رحمه الله فنسب إليه أنه ذهب إلى أن الكفر ملل ثلاث: النصارى ملة، واليهود ملة، ومن عداهما ملة، لأن من عدا اليهود والنصارى يجمعهم ألا كتاب لهم، فلذلك جعلهم ملة مستقلة عن اليهود وعن النصارى. وعند الإمام أحمد رحمه الله في قوله الآخر وقول للمالكية أن الكفر ملل شتى متفرقة، ومما استدلوا به قوله تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. فاليهود ملة، والنصارى ملة، وعبدة الشمس ملة، وعبدة الأوثان ملة، والمجوس ملة، وهكذا. والملة هي الدين، فلا توارث بين أهل ملتين، أي لا توارث بين دينين، فلا يرث بعضهم من بعض. ولعل هذا القول هو القول الذي تعضده الأدلة، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بإطلاقه بأن اختلاف الدين من موانع الإرث، والله أعلم. تظهر صورة هذا الخلاف في مجوسي مات عن أربعة بنين: ابن مجوسي، وابن من عبدة الأوثان، وابن نصراني، وابن يهودي. فعلى قول أبي حنيفة والشافعي، وهو أن الكفر ملة واحدة، فإن الأبناء الأربعة كلهم يرثون أباهم المجوسي. وأما على قول الإمام مالك رحمه الله، والقول الثاني الذي ذكرناه، فإنه خص التركة للابن المجوسي وللابن الذي من عبدة الأوثان لاتفاقهم مع الميت في ملة واحدة، ولا شيء للنصراني ولا شيء لليهودي لاختلاف الملة. وعلى قول الإمام أحمد رحمه الله، وعلى القول وهو القول الذي رجحناه، فقد خص التركة للابن المجوسي فقط دون الآخرين، لأنه على نفس ملة أبيه المجوسية، ولا شيء للنصراني ولا شيء لليهودي ولا شيء لعابد الوثن لاختلاف الملة، والله أعلم. ويستثنى من ذلك عند الإمام أحمد رحمه الله الإرث بالولاء، فإنه لا يمنع بالكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته، إلا أن يكون عبده أو أمته. لكن هذا الحديث الصحيح فيه الوقف، هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف من قول جابر رضي الله عنه، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واستثنوا كذلك ما إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه المسلم، فإنه يرث منه ترغيبا له في الإسلام. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه لمتن الرحبية رد على هذين الاستثناءين وقال: هذا القول مرجوح ضعيف، لأن الحديث مصادم له يرده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقال في نفس الشرح: وهذا القول مرجوح شاذ مخالف للأدلة الصحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مطلقا. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، الجمهور على أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم مطلقا، سواء بالنسب أو بالولاء لا يتوارثان. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي الموانع المتفق عليها التي اتفق عليها أهل العلم، وإلا فهناك موانع أخرى يطول ذكرها ويتشتت الذهن بتفصيل القول فيها، لكن نذكرها إيجازا وعزوا لأصحابها فقط من باب العلم بها. فالموانع عند الحنفية هذه الثلاث المتفق عليها: رق، قتل، واختلاف الدين، وزادوا رابعها اختلاف الدار بين الكفار. واختلفوا في حقيقة اختلاف الدار بين الكفار على أقوال، لكن الصحيح أن هذا ليس بمانع، لأنه لم يرد فيه نص ولا إجماع، كيف وقد ورد قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، حيث جعل علة منع التوارث اختلاف الملة، ولم يعتبر اختلاف الدار. والموانع عند المالكية 10 جمعها صاحب الدرة البيضاء في كلمة: عش لك رزق. فالعين في عش لك رزق عدم الاستهلال، ومعناه أن الولد إذا خرج من بطن أمه ولم يستهل صارخا لا يرث ولا يورث، لأن الصراخ أحد علامات الحياة في الصبي. لكن هذا المانع يمكن إرجاعه إلى شرط تحقق حياة الوارث، فيغني عن ذكره هنا في الموانع. والشين الشك في موت المورث، أو الشك في حياة المولود، أو الشك في تقدم موت المورث أو الوارث، أو الشك في الذكورة والأنوثة. ويمكن إرجاع غالب هذه الموانع إلى الشروط لا إلى الموانع، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. واللام اللعان، ولم يعده غيرهم مانعا، واعترضوا عليهم بأن عدم الإرث به لعدم ثبوت النسب بين الملاعن والولد المنفي. والكاف الكفر، وهذا من المتفق عليه. والراء الرق، وهذا من المتفق عليه. والزاي ولد الزنا، ولكن هذا يرجع إلى عدم ثبوت السبب الذي هو النسب. والقاف القتل، وهذا من المتفق عليه. والموانع عند الشافعية ها الثلاثة المذكورة: رق، قتل، واختلاف الدين، وزادوا الردة وغيرهم ألحقها بالكفر الأصلي، وهي داخلة في مانع اختلاف الدين، فليست مانعا مستقلا، ولا فرق بين الكفر الطارئ والكفر الأصلي. والخامس الحرابة، أو اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحرابة، وهي نفسها اختلاف الدار عند الحنفية، ومن صورها أن يكون نصراني وهو ذمي مقيم عندنا، وبين نصراني آخر حربي في بلاد الكفار نسب، فعلى قولهم لا يرث هذا من هذا، لأن الدار مختلفة. وذكرنا أن الصحيح أن هذا ليس بمانع، لأنه لم يرد فيه نص ولا إجماع، كيف وقد ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، فجعل علة منع التوارث اختلاف الملة لاختلاف الدار بالذمة والحرابة. والسادس المانع السادس عند الشافعية: الدور الحكمي، وهو مانع عند الشافعية فقط، وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه، كأن يقر أخ حائز كل مال الميت بابن للميت، فيثبت نسب الميت ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخ عن الميراث ولم يأخذ شيئا، فلا يقبل إقراره، وإذا لم يقبل إقراره لم يثبت الإرث أيضا. والموانع عند الحنابلة 3، وهي المتفق عليها فقط: رق، وقتل، واختلاف ديني. فأنت ترى أن تسمية غالبها موانع تساهل واضح، فمنها ما يرجع إلى عدم وجود الشرط ولا يعد في الموانع، ومنها ما يرجع إلى عدم ثبوت السبب، كعدم ثبوت النسب، ومنها ما هو داخل تحت هذه الثلاث المتفق عليها، ومن الخلاف ما هو في تسميتها مانعا فقط، والله أعلم. قال رحمه الله: باب أركان الإرث. ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث. الأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، لذلك قيل لزاوية البناء ركنا، لأنها أقوى جانب في البناء ولا يقوم البناء إلا بها. قال الله تعالى عن لوط عليه السلام: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأشد الأركان وأقواها التي أوى إليها لوط عليه السلام الله سبحانه وتعالى، فهو الذي لا يقوم لقوته أحد. فكذلك للإرث أركان لا يتم إلا بها. والركن في الاصطلاح ما تتركب منه ماهية الشيء، أي ما كان جزءا من الشيء، ولا يوجد هذا الشيء إلا به، كالركوع للصلاة مثلا، فإن الركوع جزء من الصلاة ولا توجد الصلاة إلا به. والمؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أركان للإرث من غير عطف بينها بواو العطف، وذلك للضرورة الشعرية. أولا الوارث، وهو من انتقلت إليه التركة بعد موت مورثه، وهو الذي توفرت فيه أحد أسباب الإرث ثلاثة وانتفت عنه موانعه، ولا بد من التأكد من حياته بعد موت مورثه ولو للحظة، أو ألحق بالأحياء حكما كالحمل. الركن الثاني المورث، وهو الذي انتقلت التركة منه إلى غيره بسبب الموت، ذكرا كان أو أنثى، أو ألحق بالأموات حكما كالمفقود، أو ألحق بالأموات تقديرا كالحمل. ومن الخطأ الفادح ما يحصل كثيرا في قسمة، وهو قسمة التركة قبل موت المورث، خوفا من النزاع الذي قد يحصل بين الورثة. لكن نحن نقول: يا أخي أنت ما زلت حيا والأعمار بيد الله، والله أعلم من الذي يموت أولا. ثالث ركن الموروث، وهو التركة، وهو ما تركه الميت من أموال منقولة وغير منقولة، أو نقول هو ما تركه الميت من أموال وحقوق، أو نقول كما قال الناظم سابقا: ولإرث ما فضل، أي الموروث هو ما فضل عن مؤن التجهيز وعن الديون بأنواعها وعن الوصية. فإذا مات زيد عن ابن له اسمه عمرو وخلف بيتا، فزيد هو المورث، وعمرو هو الوارث، والبيت هو الموروث. ثم قال رحمه الله: أركانه ما دونها توريث. هذه ثلاثة أركان، إذا فقد واحد منها فلا ميراث. فلو فرضنا أن ميتا مات ولم يخلف مورثا، لا من الأصول ولا من الفروع ولا زوجة، وليس له مولى، مقطوع، ما له أحد، ففي هذه الحال لا يثبت الإرث. ولو فرضنا أن إنسانا فقد ولم يحكم الحاكم بموته، فلا يثبت الإرث في هذه الحال لعدم وجود مورث. ولو فرضنا أن هناك وارث وهناك مورث، لكن لا يوجد موروث، فلا يوجد إرث في هذه الحال لتخلف ركن التركة. ثم قال الناظم رحمه الله: باب شروط الإرث، وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضى التوارث. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فالشرط يؤثر عدما ولا يؤثر وجودا، فهو عكس المانع تماما، كالولي في النكاح وكالوضوء للصلاة، فإنه يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود صلاة. الآن الميراث نفس الشيء، له شروط، إذا توفرت هذه الشروط وجد الميراث. وإذا تخلف أحدها لم يوجد الميراث. الشرط الأول تحقق وجود الوارث، والمعنى أن نتحقق أن الوارث حين مات مورثه كان موجودا، أي كان حيا حياة حقيقية ولو للحظة، أو هو ملحق بالأحياء حكما. والحياة الحقيقية تثبت إما بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين، وأما الملحق بالأحياء فكأن يموت ميت عن حمل يرثه قبل أن تنفخ فيه الروح. فنحن متيقنون بوجود الحمل في الرحم لكن ليس حيا، فهو في هذه الحال ملحق بالأحياء حكما، فيرث إذا استهل صارخا لأنه حينئذ ثبتت حياته. فهنا شرطين لكي يلحق الحمل بالأحياء، وهما: أولا تحقق وجود هذا الحمل في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. الشرط الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة، وذلك بأن يستهل صارخا، والاستهلال هو صدور ما يدل على حياته من صياح أو بكاء، فالمولود لا يرث إلا إذا نزل حيا، وهذه علامات تدل على أنه قد نزل حيا، وإذا نزل حيا ورث، وإذا نزل ميتا لا يرث. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث، وهو صحيح، ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث. والدليل على هذا الشرط قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم. فاللام في هذه الآيات تدل على التمليك، والتمليك لا يكون إلا للحي، إذ الميت لا يملك. الشرط الثاني موت المورث، والمعنى أن نتحقق أن المورث قد مات حقيقة، أو نلحقه بالموت حكما أو تقديرا. حقيقة إما بالمشاهدة فنشاهده أمامنا ميتا، وإما بأن يستفيض لدى الناس أن فلانا من الناس قد مات، وإما بشهادة عدلين اثنين بأن فلانا من الناس قد مات. وأما صورة إلحاق المورث بالموتى حكما فتتضح في المفقود، وهو الذي انقطع خبره، فلا يدرى أحي هو أم ميت، فقد يقدر القاضي مدة من الزمن انتظارا لعودته، كأن يقدر 7 سنين مثلا، فبعد انقضاء المدة فإنه يحكم القاضي بأنه ملحق بالأموات حكما. فنحن لا نتيقن من موته حقيقة لكنه ألحق بالموتى حكما. وأما صورة إلحاقه بالموتى تقديرا فتتضح في الجنين الذي انفصل ميتا بسبب جناية على أمه، وهذه الجناية توجب غرة عبد أو أمه، وتقدر 5 من الإبل لورثة هذا الجنين. ففي هذه الحال قدرنا حياة الجنين في بطن أمه ثم قدرنا موته بسبب هذه الجناية، فالمورث في هذه الحال هو هذا الجنين الساقط، وتركته الموروثة هي قيمة الجناية التي قلنا هي 5 من الإبل. والدليل على هذا الشرط قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والهلاك هو الموت، والإنسان يترك ما له بعد موته لا قبل موته. الشرط الثالث اقتضاء التوارث، ومعنى هذا الشرط أن نعلم الجهة المقتضية للإرث، وما هو السبب لكونه وارثا، هل ورث بسبب النكاح، أم هل ورث بسبب النسب، أم هل ورث بسبب الولاء، وما هي جهة القرابة بينه وبين المورث، هل هي بنوة، أبوة، أمومة، أخوة. فالزوج يرث زوجته، والزوجة ترث زوجها بالنكاح، فالجهة المقتضية للتوريث هنا هي النكاح، والابن يرث أباه بالنسب، والأم ترث ابنها بالنسب، والمعتق يرث عتيقه بالولاء. لكن كيف يمكننا أن نعلم بهذه الجهات المقتضية للتوريث؟ نعلم ذلك بالاستفاضة، كأن يستفيض عند الناس أن هذه فلانة زوجة فلان، ويستفيض عند الناس بأن هذا ابن هذا، ونعلم ذلك كذلك بإخبار أصحاب النسب، فنرجع إلى إخبار عدل منهم أن فلانا قريب لفلان وهو ابن عمه مثلا. وعلى ضوء هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، لو قدر أن مات اثنان فأكثر ممن توفرت فيهم أسباب الإرث وانتفت عنهم موانعه في حادث كحادث مروري أو في غرق سفينة أو في زلزال أو زلزال أو ما شبه ذلك، فلم يعلم أيهما مات أولا قبل الآخر، ففي هذه الحال لا يثبت التوارث بينهما ولا يرث أحدهم من الآخر لانتفاء الشرط في هذه الحال، فلم نتحقق من شرط حياة الوارث بعد موت مورثه. هذا كل ما يتعلق بالشروط. فأنت ترى يا أيها الطالب، يا من وفقك الله وأنت في طريق الطلب، انظر لهذا المتن على شدة اختصاره، كما سبق وأن أشرنا الكلمة الواحدة تعطيك علما غزيرا جدا. والناظم رحمه الله وفق إلى حد بعيد جدا في شدة اختصاره لنظمه رحمه الله. ونحن ذكرنا بعض الأمور وأعرضنا عمدا في بعض الأحيان عن أقوال العلماء وأصحاب المذاهب، وأعرضنا عن مناقشة الأدلة وكيف رد بعضهم على بعض، فذكرنا في الكثير القول الراجح ومشينا، وهذه تساعد الطالب على ترسيخ المعلومة في ذهنه، وإلا فهو غير مطالب بحفظ كل هذه الأمور. فالذي نوصي طالب العلم به هو حفظ المنظومة، وإلا فليحفظ ما سنذكره كالخلاصة، لكن مع الحفظ الفهم. قال الشاعر: إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقن من غلط. فأسباب الإرث ثلاثة: النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، ويحصل به الإرث من الطرفين، فيرث به الزوج من زوجته، وترث به الزوجة أو الزوجات من الزوج. النسب، وهو من تربطه بالميت ولادة قربت أم بعدت، ويرث به الأصول والفروع والحواشي. الولاء، وهو نعمة العتيق على عتيقه بالعتق، ويرث به من جانب واحد، فيرث المعتق العتيق وعصبته لا العكس. وموانع الإرث المتفق عليها كذلك ثلاثة، وهي: الرق، وهو عجز حكمي يلحق الإنسان بسبب كفره بالله سبحانه وتعالى، ويمنع التوارث به من الطرفين، فلا يرث الرقيق ولا يورث. القتل، وهو فعل ما يكون سببا لإزهاق النفس، ويمنع التوارث به من جهة واحدة، فلا يرث القاتل من المقتول شيئا. وذكرنا أن القول الصحيح في القتل المانع من الميراث هو ما كان بغير حق، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ. المانع الثالث اختلاف الدين، بأن يكون الوارث على غير دين المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، ويمنع التوارث به من الطرفين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وأركان الإرث ثلاثة، هي: الوارث، هو الذي استحق التركة بعد موت مورثه، والمورث، وهو الميت الذي انتقلت التركة منه إلى غيره، والموروث، وهو التركة، وهو ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق. وشروط الإرث ثلاثة، وهي: التحقق من وجود الوارث، إما التحقق من حياته حال موت مورثه حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين، وإما أن يلحق بالأحياء حكما كالحمل. الشرط الثاني: التحقق من موت المورث، إما التحقق من موته حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين، وإما أن يلحق بالأموات حكما كالمفقود، وإما أن يلحق بالأموات تقديرا كالحمل يسقط ميتا بجناية على أمه. والشرط الثالث: العلم بالجهة المقتضية للتوريث، كالعلم بالسبب المقتضي للتوريث، فإما نكاح وإما نسب وإما ولاء، وبجهة القرابة بينه وبين الميت كالأبوة أو البنوة أو الأخوة وغير ذلك. فهذه جملة الأسباب والموانع والأركان والشروط المتعلقة بالإرث. فلتحقق الميراث يجب أن تتوفر الأسباب والشروط، ويجب أن تنتفي الموانع، وإلا فلا ميراث. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وجنبنا وإياكم مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.